العلماء العاملين بعلمهم. ولهذا يقول نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال هو موت العلماء. موت العلماء كل ما مات عالم نقصت الأرض. يوم نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يعني قال هو موت العلماء. كلما مات عالم نقصت الأرض. نقص نور الأرض. فهم النور في الأرض. العلماء العاملين بعلمهم هم النور في الأرض. فإذا مات شخص فإنها نقصت. نقصت الأرض. لم يأكل الله الأرض من أطرافها. أما القرآن فيرفع من صدور الرجال. يأتي على الناس زمان يقوم الرجل نائم وفي صدره القرآن ثم يقوم من النوم ما في صدره ولا حرف واحد. لذلك المصاحف ترفع من الناس. هذا القرآن. وأما العلم فهو بموت العلماء. العلم يرفع بموت العلماء كما ورد الحديث.
وجميع بين أسبوعي الوصفة التي خليه لها فقال ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر والأخير في الثواب.
مجمع عليه الصلاة والسلام بين الوسطى والسبابة. وقال العالم والمتعلم شريكان في الأجر الاثنين. هذا وهذا شريكان في الأجر. وغزى أصبعيه الوسطى والسبابة. هذا وهذا شريك العالم والمتعلم شريكان في الأجر عند الله تعالى وتقدسنا.
ولا خير في سائر
الناس. يقول علي رضي الله عنه كن عالما أو متعلما ولا تكون هو أو مستمع ولا تكون الخاء الرابع فتهلك.
قال رحمه الله دزنا بشر بن هلال الصواف قال دزنا داود بن الزبر قال عن بكر بن خنيس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم على خير هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما. فجلس معهم.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
بشر بن هلال.
بشر بن هلال قال حدثنا
داود بن
جبر قال قال حدثنا
بكر بن خنيس.
بكر بن خنيس قال
عبد الرحمن بن زياد.
عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا
عبد الله بن يزيد.
عبد الله بن يزيد قال
عبد الله بن عمرو بن العاص.
عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد يوم من الأيام فوجد أناسا من أصحابه يقرؤون القرآن ويدعون الله تعالى وتقدس. ووجد أناسا يتعلمون العلم ويعلمونه. فقال هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله تعالى وتقدس. فإن شاء أجاب دعوتهم وإن شاء منع. وأما هؤلاء يتعلمون العلم ويعلمونه وإنما بعثت معلما. لا يدل هذا على أن تعلم العلم أفضل من القرآن. لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل ما تعبد المتعبدون بما خرج منه وهو القرآن. فخرج من الله تعالى وتقدس تكلم به وانفصل عنه. تكلم الله بالقرآن وانفصل عنه وسمعه جبريل وأتى به رأسا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس فيه دار عزة ولا ما دار عزة ولا شيء. هذا ما يقوله اللي يقول هناك دار عزة وأن القرآن نزل في دار عزة. هذا الأشعرية نعوذ بالله والصوفية وغيرهم اللي يريدون أن يقول أن الله لا يتكلم. أعوذ بالله. ليش ما يتكلم؟ أنت تكلم ولا تضيف إلى ربك صفة الكلام. أنت لو أنت أبكم جعلوك الناس آخر عيب فتضيف العيب إلى ربك تعالى وتقدس. هذا خشية يمقت بك يغضب وينتقم منك. إذا أنكرت أن الله يتكلم وأن كلامه يسمع وأنه يخرج منه وينفصل وأن جبريل سمع الكلام وسمع القرآن ونزل به غضبا طريا إلى الرسول في الأرض لا يفيد بيت عزة ولا شيء. وما قاله كعب الأحبار فهو كاذب. كعب الأحبار في بيت العزة كاذب لأن الرسول عرج به مرتين مرة مناما ومرة يقظة ولم يقل هناك بيت عزة. وابن عباس ما طلع إلى السماء حتى يحكينا عن بيت عزة وغيره. فبيت العزة أثبتها الشعرية والصوفية والجهمية من كلام كعب الأحبار يريدون أن الله لا يتكلم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أنت تتكلم ولو صرت أبكم عجروه وتضيف إلى ربك صفات النقص أضف إلى ربك صفة الكمال. ولا عليك من هؤلاء ولا من هؤلاء. أضف إلى ربك كل صفة كمال وردت في القرآن وصفة كمال وردت في السنة وانفي عنه كل صفة نقص أو عيب وكل سبب في كتاب أو سنة انتهي. كل رب ما تكلم به الله واسكت عما سكت ربك عنه، لا تتكلمه بالبحث ولا شيء، اسكت عما سكت ربك عنه أو سكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. أثبت حقيقة ما ورد من الصفات وغيرها ومن صفاته الذاتية الكلام، فإن الكلام أصله أزلي وأحده تتجدد. أحد الكلام تتجدد، محدث يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث القرآن، محدث إنزاله والمتكلم فيه، محدث الكلام فيه ومحدث إنزاله إلى الأرض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فما يأتيه من ذكر محدث إلا من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وكذلك في سورة أول الروم أو أدري أول الشعراء، ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم لاهون، أو قريب من الآية هذه. الشاهد في آيتين ذكر رب العالمين أنه ما يأتي من ذكر محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، محدث إنزاله ومحدث الكلام فيه، وينزل غضا طريا جبريل به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في ساعة ما يتكلم الله ويخرج منه. فرب العالمين له كلام يتكلم به متى شاء متى شاء، أي وقت شاء يتكلم، يتكلم متى شاء بما شاء تعالى وتقدس، كن فيكون بما شاء، يتكلم متى شاء بما شاء، ثم يسكت ثم يتكلم تعالى وتقدس. فمن لم يضف الكلام إلا ينفصل، يتكلم الله وينفصل، فهو ملحد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء، يلحدون يميلون، يميلون عن الحق إلى الإلحاد والشرك والكفر. نعم.
باب من بلغ علما. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن مهر وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ليث بن ابي سليم اي يحيى بن عباد عن ابي هبيرة الانصاري عن ابي زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر الله امرا ان سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فك غير فقيه ورب حامل فك الى من هو افقه منه. زاد فيه علي بن محمد ثلاث لا يقل عليهن قلب امرئ مسلم: اخلاص العمل لله، والنصح لائمه المسلمين، ولزوم جماعتهم.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب
من بلغ علما،
باب من بلغ علما فله خير كبير، يعني باب يقول باب من بل باب من بلغ علم يصير خبر، أو تقول باب من بلغ علما فله خير كثير يصير خبر مبتدا وخبره. يقول من بلغ علما ف باب من بلغ علم فله خير كثير. حدثنا
محمد بن عبد الله
محمد بن عبد الله قال حدثنا وعلي بن محمد قال حدثنا
محمد بن فضيل
محمد بن فضيل قال حدثنا
نعم.
الليث بن أبي سليم قال
قال حدثنا يحيى بن عباد
قال حدثنا
أبو هبيرة الأنصاري
قال
عن
أبيه الأنصاري قال
عن زيد بن ثابت
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغنا،
نظر الله امرأ سمع مقالتي يعني أعطاه النظارة والنور، نظر الله امرأ يعني أعطاه الله النظارة والنور في صدره في قلبه وصدره، أعطاه النظارة في الفقه وفي العلم وغيرها. نظر الله امرأ يعني أكسبه النظارة تعالى وتقدس، أكسب عبده هذا الذي حفظ علما. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها بهذا الشرط، فوعى مقالتي، مقالة الرسول حينما يتكلم، نظر الله امرأ سمع هذا الكلام فوعاه ثم أداه إلى غيره. فربما حامل فقه لا ليس إلى غير فقيه، وربما سامع فقه إلى من هو أفقه منه، يعني تنقل العلم الإنسان إلى إنسان قد يكون أفقه منه، قد يكون أفقه منك، قد يكون كذا. فربنا أعطاك النظارة في صدرك، أعطاك النظارة والنور إلى أن تغلق هذا العلم الذي حفظته من الرسول عليه الصلاة والسلام. فربما أنك تبلغ إنسان هو أفقه منك يفهم، أنت حملت هذا الحديث أو حملت هذه الآية لكنك ما فهمت معناها، أديها إلى شخص، أديتها إلى شخص، هذا الشخص يفهم معناها، يفهم معنى الحديث ومدلوله وما يدل عليه وما يترتب عليه. فنظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها بدون زيادة ولا نقصان، أداها كما سمعها. فرب ما حامل علم إلى من ليس فقه إلى من ليس من هو أفقه منه، ورب حامل علم إلى من هو أعلم منه. نعم.
ورب حامل فقه غير فقيه.
ورب حامل فقه غير فقيه. أنت من فقيه لكن احمل العلم للناس، أدي الناس ما سمعته حرفا ولا تزد ولا تنقص، فربما تحمله على إلى فقهاء يفهمونه ويعلمونه. نعم.
زاد في محمد علي بن محمد ثلاث لا يغل عليهن.
زاد في علي بن محمد الصنافسي ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ، يعني لا يبخل بهن قلب امرئ مسلم، او لا يطمس على القلب حينما يعمل بهذه الثلاث. الاولى اخلاص العمل لله تعالى وتقدس، اخلاص عملك لرب العالمين، لا يشوبه شرك اكبر ولا شرك اصغر، لا يشوب عملك الصالح شرك أكبر ولا شرك أصغر، لا شرك أكبر فيحبط العمل الأول والأخير، ولا شرك أصغر فيحبط العمل المقارن له. الشرك الأصغر هو الرياء والسمعة والشهرة، تطوف لأجل فلان، أوف فلان والله يكثر الصواب أجل الناس يمدحونك، تقرأ القرآن وتحسن صوتك، أوف فلان والله صوته حلو، هذا مقصودك من هذا. هذا كله نعوذ بالله شرك بالله، شرك أصغر وهو الرياء والسمعة، وشرك أكبر وهو يبطل العمل الأول والأخير. إذا عملت عملا اشركت فيه شرك أكبر بطل عملك الأول وعملك الأخير، أما الشرك الأصغر فيبطل العمل المقارنة. يقول الله تعالى وتقدس في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أخلاك لمن أشركت له. هذا هو ربك تلقاك وتلقى عملك، وربك يخليك يشركك. ليش؟ لأنك شركت مع الله شريكا آخر. فهذا الشرك الأصغر وهو الرياء والسمعة وطلب الشهرة نعوذ بالله بأعمال صالحة، أعمال صالحة تطلب فيها الشهرة. فهذا يقول أنا أغنى، يقول ربنا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركة عن الشرك، أنا أغنى الشركة عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيها معي غيري تركته وشركه، تركك أنت وشركك رحلة للي أشركت به، أما ربك فقد تخلى عنك وتركك وطردك. الشاهد أنه إخلاص العمل لله هذه الأولى. الثانية
النصح
لأئمة المسلمين، تنصح لأئمة المسلمين أن تطلب لهم البطانة الصالحة، وأن تطلبهم الاستقامة، وتطلب لهم أن الله يوعي قلوبهم فيتنبهون، تطلب لهم أن الله يجعلهم من أئمة الهدى وأئمة الخير والرشد، ولا تألو من أن تناصح الإمام، من أن تنصح له وتدعو له بظهر الغيب، لعل الله أن يعي قلبه، لعل الله أن يرزق بطانة صالحة، لعل إلى آخره. الثالثة
لزوم الجماعة،
لا تخرج عن جماعة المسلمين، لأن من كان في رقبته بيعة ثم خلعها خلع رفقة الإسلام من عنقه نعوذ بالله.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطيم عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير من منى، فقال: نضر الله أن سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو قوم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي على عون وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطيم عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
يقول الإمام بن ماجه رحمه الله: حدثنا
محمد بن عبد الله
عن أبي عبد الله قال حدثنا
محمد بن إسحاق
المطلبي قال
عن أبي السلام
قال حدثنا
الزهري
قال حدثنا
محمد بن جبير بن مطعم
قال
عن أبي جبير بن مطعم
رضي الله عنه. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير من منى.
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بالخيف من منى، الخيف مسجد الخيف تعرفونه في منى، المسجد الموجود الآن يسمى مسجد الخيف في منى. خيف هو بين جبلين فاوة يصار فيها المسجد، الآن موجود المسجد الخيف موجود. يقول: نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبر الله امرأة سمع ما قالت.
يقول جبير بن مطعم الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب في الخيف من منى, يمكن أيام منى حين حج عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الرؤوس اللي يسمى يوم الرؤوس, أما يوم العيد فلم يحصل خطبة. يوم العيد نزل عليه الصلاة والسلام يطوف ويسعى في الضحى بعدما انتهى من العبادات الأولى, رمى الجمرة ثم حلق رأسه ثم نحر هديه 63 بدنة ثم بعد ذلك نزل. لما حلق رمى الجمرة ثم حلق رأسه حلقه أبو طيبة ثم فرق الشعر يمنه ويسره, الأيمن على حطاه أبو طلحة والثاني للجميع للناس كل هذا حظه, اللي أخذ شعرتين واللي أخذ ثلاثة واللي أكثر واللي أقل فرقه بين الناس ثم ذهب إلى الهدي فنحر 63 بدنة عدد عمره عليه الصلاة والسلام, فإنه عاش 63 سنة, عاش عليه الصلاة والسلام 63 سنة فنحر علي الباقي, علي رضي الله عنه نحر الباقي. أما نساءه التسع وكنا معه لكنه نحر عنهن البقر, نحن عن نساء البقر, هو نحر 63 بدنة بيده ثم جمعت في قدر واحد اللي هو نحر جمعت في قدر واحد وطبها أو في قدرين أو ثلاثة, وأخذ شرب من مرقها وأكل من لحمها ثم أخذ الناقة القصوى ونزل إلى المطاف فطاف ثم سعى, ويقال إنه ما سعى لأنه سعى مع الطواف الأول, والقارن إذا سعى مع طوافه كفى, القارن والمفرد إذا سعى مع طوافه الأول كفاه وما يحتاج يسعى بعد ذلك. فيقال أن الرسول ما سعى إلا سعيا واحد وهو حينما قدم مكة طاف وسعى كفى ثم أتى إلى هنا وطاف عليه الصلاة والسلام, ويقال أنه أذن الظهر في مكة فصلى بالناس الظهر بمكة ثم رجع إلى منى ولم يصلي الظهر, ما الذي حصل؟ صلى الظهر بهم. أما عاد الأولى تكون نافلة أو الثانية تكون نافلة عليه الصلاة والسلام, هذا اللي فعله يوم العيد. أما ثاني العيد اللي يسمى يوم الرؤوس فإن الرؤوس كثرت, يعني الرؤوس اللي ذبحت وطاحت الرؤوس في الأرض يسمى يوم الرؤوس, فهذا اللي خطب فيه عليه الصلاة والسلام. يقول جبير بن مطعم سمعت الرسول يخطب في مسجد الخيف من منى ويقول نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها, نعم
فرب
حامل فقه إلى غير فقه, وربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه, يعني حامل فقه ليس بفقه ولكن احمله لغيرك فتجد غيرك مثل أفقه منه يفهم الآية أو يفهم الحديث أو يفهم ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا علي بن محمد
ثم قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثني خالي يعلى قال حدثنا
ثم حول سنة
أيضا فقال
حدثنا هشام بن عمار
هشام بن عمار قال حدثنا
سعيد بن يحيى
قال
سعيد وخالي يعلى
قال
حدثنا محمد بن إسحاق
قال حدثنا
الزهري
قال
محمد بن جبير بن مطعم
يعني عن جبير بن مطعم معنى الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب في منى فقال نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فبقلها إلى من هو أفقه منه وأعلم منها.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر.
بعض الناس يستدل بهذه الأحاديث على أنه إذا سمع حديث بيقوله للناس, يقول أنا ما أعرف لكن بقوله للناس, نقول إذا حفظت الحديث بس حفظته وألقيته كما سمعته من عالم ولا شيء وألقيته كما سمعته ولا حرفت ولا شرحت ما تشرح ولا تتكلم فيه, يقول أنا سمعت حديث كذا وكذا في درس كذا وكذا أو رأيت كتاب يقول كذا وكذا من أحاديث الرسول يعني وأنا ما أدري وش معناه لكن أنقله لكم يا جماعة, فهذا لا بأس به. أما ينقل أحاديث هو لا يعرفها وقد يحرف وقد يتصرف بالمعنى أو الكلام فهذا لا يجوز حتى لو قرأ هذه الحديث. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أحفظ من سامع.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن بشار
ومحمد بن الوليد قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا
سماك
بن حرب قال
عن عبد الرحمن
قال حدثنا
عن أبي عبد الله
نعم
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدرى الله أمران سمع منا حديثا فبلغه.
يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نظر الله امرؤا يعني أعطاه النظارة والنور في قلبه سمع مقالة سمع حديثا أو فقها فأداه إلى من سمعه أداه إلى غيره فرب حامل علم ليس بفقيه وربما مبلغ أو عام سامع
وربما مبلغ أو أحفظ من سامع
فهذا أداه كما سمع لا زيادة ولا نقصان إلى من هو أحفظ منه أو عام.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عمله علينا قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه وعن رجل آخر وهو أفضل في نفسه من عبد الرحمن عن أبي بكرة أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه أو عاله من سامع.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن بشار
قال حدثنا
يحيى
بن سعيد القطان
يقول
أملاه علينا إملاء يعني حدثنا يعني يحيى بن سعيد القطان إملاء ما هو حديث أملاه إملاء يعني وكتبناه أملاه علينا وكتبناه لأنه حدثنا بل أملاه علينا هو ونحن نكتب ويملي نحن نكتبه. قال حدثنا
قرة بن خالد
قال حدثنا
محمد بن سيرين
قال
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة
عن أبيه أبو بكرة رضي الله عنه
ويقول محمد بن سيرين وعن رجل آخر هو أفضل
فيقول محمد بن سيرين وعن رجل آخر وهو عندي أفضل من عبد الرحمن عن أبي بكرة أنه قال
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال يبلغ الشاهد الغائب
يبلغ الشاهد الغائب يبلغ الشاهد الموجود اليوم يبلغ الغائب لأن العالم الأمم كلها ما حجت إلا من اللي حجمه قليل فالشاهد أنتم اللي حضرتوا بلغوا من هو في المدن ومن هو في الأقطار الإسلامية بلغوا فرب مبلغ يبلغه أو عام سامع اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين
جزاكم الله خيرا.
وقال المعلق على الثاني
رجل آخر هو يقول حميد بن عبد الرحمن
طويل
حميد
حميري
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن باب فضل العلماء والحث على طلب العلم قال رحمه الله حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن وصلنا إلى فضائل العلماء بعدما ذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم إجماعا ثم واحد أراد أن يتكلم عن من يرثون الرسول عليه الصلاة والسلام بعده من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع وعلماء الإسلام. يقول حدثنا باب فضائل العلماء فضل العلماء قال حدثنا
والحث على طلب العلم
يقول حدثنا
بكر بن خلف
قال حدثنا
عبد الأعلى بن عبد الأعلى
قال
عن معمر بن راشد
عن الزهري قال حدثنا
سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين
يريد الله بالخير يجعله فقيها في دين الله مبصرا في دين الله وشرعه، معارف للكتاب والسنة، يعرف ما حق المعرفة ويعمل بهما. ما المقصود أنك تقرأ القرآن الإنسان أو تقرأ الحديث وأنت لا تعمل بهما؟ ما يفيدك شيء، نعوذ بالله معذب قبل أهل المعاصي. وإنما المقصود أنك تعرف الفقه وتعمل به، تعرف فقه الكتاب وتفهم الكتاب وتأخذ الفقه منه وتأخذ الفقه من السنة وتعمل بهما كما أمر الله تعالى وتقدم. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. أحد علماء الإسلام من الحنابلة جمع الصحيحين، شرح الصحيحين، ولما وصل إلى هذا الحديث أفرده، يسمى الإصاح إلى طالب الصحاح، أفرد هذا الحديث في كتاب سماه الإصاح، الإصاح لطالب الصحاح، طالب العلم الصحيح. الشاهد أن العلماء رحمهم الله يتتابعون على معرفة الفقه الإسلامي، وبعضهم يصير غالب علمه فقه، غالب العلم فقه، غالب الناس غالب علمه فقه، لأنه قد لا يقرأ الحديث كثيرا وقد لا يقرأ القرآن كثيرا، ولكنه من ما يقرأ منهما، ما يقرأ من الكتاب أو ما يقرأ من السنة يفهمه طيبا، يبقى على الآيتين والثلاث والأربع والسورة مدة طويلة حتى يفهمها ويعرف ما يراد بها وما يقصد ربنا بهذه القصص وهذه الأحكام والعبر، وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما المراد من هذا الحديث وما معناه ولماذا قاله الرسول ومن يقصد إلى آخره، فيدل على المعنى والدلالة وغيرها. نعم.
قال رحمه الله دفن هشام بن عمار قال دفن الوليد بن مسلم قال مروان بن حجنة يونس بن ميسرة بن حلبس أنه حدثه أنه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير عادة والشر لجاجة ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
هشام
بن عمار قال حدثنا
الوليد
بن مسلم قال حدثنا
مروان بن
جناح قال
يونس
بن ميسرة قال حدثنا
سمعت
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير عادة والشر لجاجة.
يقول النبي عن معاوية ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الخير عادة، يعني اعتاده الناس، الخير معروف واضح مثل الشمس يعتاده الناس ويربونه ويتمسكون به، والشر لجاجة، قد يأتي نعوذ بالله من غضب، قد يأتي من كذا، قد يأتي من كذا، قد يأتي بإغواء شيطان، إغواء صاحب شيطان، إغواء قرن سوء، إغواء لجاجة، ولكن الخير عادة، دائما الناس معتدين الخير لأنه طريق واضح كما مثل الشمس. أما الشر فهو لجاجة، قد يأتي في لجاجة في غضب وفي كذا، وقد يزاد عن الشريعة بسبب أعوذ بالله لجاجة وبسبب غضب وبسبب كذا إلى آخر. الشاهد أن الخير عادة والشر لجاجة. ومن يريد الله به خيرا، هذا آخر حديث معاوية شاهد الحديث الأول، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به خير فقهه في الدين. أعون الدين بن هبير رحمه الله رضي عنه وزير، وهذا الذي ينبغي أن يكون وزير، وزير يجمع جميع العلماء كل ليلة له بحث في العلم، كل ليلة يجمع علماء البلد اللي عنده وما حول بلده يرحلون إليه من بعيد، وزير من وزراء من الوزراء، وزير من الوزراء يعلم الناس ويجمع العالم ويبحثوا إياهم أول في القرآن ثم في فهم القرآن ثم في أصول القرآن ثم في الحديث ثم في أصول الحديث ثم في اللغة العربية ثم مؤداها ثم فيها في الفقه الإسلامي ثم من أخذ بهذا الفقه ومن أخذ بهذا الحديث ومن أخذ كل ليلة له درس في بيته وهو وزير. وزير شوف هذا الوزير الصحيح عون الدين بن هبيرة له كتاب الصحاح شرح به الصحيحين البخاري ومسلم، ولما أتى على هذا الحديث من يريد الله به خير يفقهه في الدين أفرده في كتاب سماه الإصاح عن معاني الصحاح باسم الكتاب الكامل باسم الكتاب الشرعي الحديث، ثم الكتاب الذي هو فقه الآن موجود يسمى الصحاح كل فقه اجتمعوا على كذا وتفرقوا على كذا، أئمة الأربعة ما قال الأئمة الأربعة ما اجتمعوا عليه وما تفرقوا عليه، ومن فرد به أبو حنيفة من فرد به مالك ومن فرد به الشافعي أو أحمد أو اجتمعوا على كذا، اتفقوا على كذا، واختلفوا على كذا، وقال فلان كذا وقال فلان كذا. هذا الإصطلاح عن معاني السحاق أفرده على هذا الحديث، شرح به هذا الحديث وجمع فقه أمة محمد بكاملها من أبي حنيفة إلى الإمام أحمد الأربعة ومن تبعهم، لأنهم بنوا جسور، بزعموا أنهم بنوا جسور للمسلمين. فامسك هذا الجسر الإنسان، أنت مثلا حنفي امسك هذا الجسر ولا تخالف إلا إذا خالف مذهبك، خالف دليل، فإذا خالف كتاب أو سنة فاترك الجسر وروح إلى الكتاب والسنة. وهكذا كل مذهب، كل إنسان مسلم ناصح لنفسه ولدينه إذا رأى ما أسكن مذهبه، ما أسكن على مذهب، لكن إذا خالف المذهب دليل فإنه يأخذ بالدليل، ما دام المذهب على دليل من كتاب الله أو سنة الله فأنا معهم، فإذا خالفوا دليل وأنا أعرف الدليل أخذت بالدليل وتركتهم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح أبو سعد قال عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد.
يقول الإمام بن ماجه رحمه الله حدثنا
هشام بن عمار
قال حدثنا
الوليد بن مسلم
قال حدثنا
روح بن جناح
أبو سعد قال
عن مجاهد
بن جبر قال حدثنا
ابن عباس
رضي الله عنهما أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من.
يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ليش؟ لأن الفقيه ماسكن الطريقة، عازن الطريق مثل الشمس وماسك عافر عهد، لا يستطيع الشيطان. فإن كان الإنسان بشر ما هو معصوم، لكن الفقيه الذي يتفقه في دين الله وشرعه عارف ما قاله الرسول، ما قاله ربنا، ثم ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ومتمسك به، ولا يقدر عليه الشيطان إلا على لسان الله تعالى أراد شيء، وإلا فهو ماسكن الطريقة التي مشى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما العابد هو يعبد الله على جهل، ما يدري هنا ولا هنا، يجي إبليس يقول لا الزبلة هنا، ما يقول هنا، يقول الزبلة هنا ويتبعه، خلاص الزبلة هنا ويتبعه، الدين هنا، الشرع هنا ويتبعه. ليه؟ لأنه ما يدري عن شيء، في ظلمات يركع ويسجد في ظلمات. انظر فقيه واحد ما شد على الشيطان من ألف عابد. نعم.
نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن خيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس أنه قال كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء أتيتك من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما جاء بك تجارة قال لا قال ولا جاء بك غيره قال لا قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما فخل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظه وافر.
يقول إما بن ماجه رحمه الله حدثنا
نصر بن علي الجهضمي
قال حدثنا
عبد الله
بن داود قال حدثنا
عاصم بن رجاء
قال
عن داود بن جميل
قال حدثنا
كثير بن زيد
قال
كثير بن قيس
قال حدثنا
كنت جالسا عند أبي الدرداء
بالشام فأتاه رجل وقال يا أبا الدرداء أتيتك من مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام أطلب منك حديثا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له أبو الدرداء نعم.
فما جاء بك تجارة
قال لا ولا غرض آخر قال لا قال أفيدك. نعم.
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما فخل الله له طريقا إلى الجنة.
أقول أبو الدرداء رضي الله عنه فإني يبشر الرجل فإن قبل أن يجيبه إلى دعاء إلى حديثه اللي بيسأل عنه فإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يعني إنسان مشى في طريق مشى في طريق سواء الطريق بعيد أو قريب من سلك طريقا مشى في طريق يطلب فيه علما يعني يريد أن يطلب العلم فإن فسحل الله سلك الله به أو سحل الله به طريقا إلى الجنة يعني إن طريقه هذا اللي سلكه يعطيه الله طريق مثله إلى الجنة يسهل الله له طريق ويجعل له طريق إلى الجنة يعني جزاء بالجزاء أنت مشيت تريد طلب العلم وسلكت هذا الطريق يسهل الله لك طريقا إلى الجنة يعني يعطيك الله تعالى وتقدس يوم الآخرة طريقا إلى الجنة بسبب أنك سلكت تطلب العلم لتعبد الله وحده لا شريك له على بصيرة تطلب العلم لتعبد الله تعالى وتقدس وحده على بصيرة لا تنحرف يمنة ولا يسرى. نعم.
إن الملائكة لتضع أجنحتها ربا لطالب العلم.
يقول أبو الدرداء إن الملائكة لتضع أجنحتها ربا لطالب العلم إذا بما يطلب طلب العلم حتى إنهم من جمعة يقفون على الأبواب ينتظرون من يأتي يصلي الأول والأخير والثاني حتى يصف الصفوف ويستمعون العلم يستمعون الذكر وإن الملائكة لتضع أجنحتها ربا لما يطلب. نعم.
وإن طالب العلم
يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. نعم. حتى الحيتان في الماء حتى الحيوانات في البر تدعو وتسبح وتدعو لطالب العلم العامل بعلمه طالب العلم العامل بعلمه تسبح له الحيتان في البحر. نعم.
وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائل
وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائل الكواكب منذ القمر ليلة 14 كيف نوره على الكواكب فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب.
إن العلماء ورثة الأنبياء
وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يخلفوا دينارا ولا درهم وإنما خلفوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وآثر. نعم. أكبر حظ وأحسن حظ هو أنك تأخذ العلم لأنهم يرث الأنبياء أكبر حظ وأحسن حظ وأجمل حظ أن تأخذه الإنسان لك في الدنيا والآخرة أن تكون من ورثة الأنبياء أن تكون تأخذ العلم النافع وتسلك به إلى الله تعالى وتقدس ثم إلى الحوض تلقى به رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا كثير بن شنذير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
هشام
بن عمار قال حدثنا
حفص بن سليمان
حفص بن سليمان الكوفي قال
قال
حدثنا كثير بن شنذير قال حدثنا
محمد بن سيرين
قال
عن
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
طلب العلم فريضة على كل مسلم
طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني ومسلمة طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني ومسلم من باب الاكتفاء. الله تعالى وتقدس يقول سرابيل تقيكم الحر في سورة النحل يقول سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد سرابيل يعني ثياب ملابس نلبسها تقينا الحر علشان ما تهابين الشمس وتقينا البرد أيضا فباب الاكتفاء باب من أبواب الصرف يقال له باب الاكتفاء. يقول الله تعالى وتقدس سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد لكن قال الحر لأنهم في مكة في الحجاز نزلت في سورة النحل في مكة والرسول في مكة عليه الصلاة والسلام والتهام حارة فقال للسرابيل تقيكم الحرارة يا أهل الحرارة لكن وتقين البرد أيضا في الشتاء فملابس القيض وملابس الشتاء كلها من رب العالمين فطلق خلق لنا ملابس تقينا الحرارة وتقينا البرودة كذلك فقال هنا طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني ومسلمة حتى المرأة يجب أن تكون لأن عائشة رضي الله عنها انتهى إليها علم زمانها انتهى إليها العلم حتى الناس يأخذون عنها، يأتيها أقطاب من أقطاب الشام واليمن والحجاز وغيرها ومصر وغيرها، تون يأخذون عن عائشة رضي الله عنها. فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لكن العلم النافع، العلم اللي ما يؤدي بهم إلى متاهات، مثل العلوم اللي يدرسونها اليوم متاهات، لا الرجال ولا النساء، كل المدارس اليوم متاهات، لا يعرفون العلم النافع الموصل لله إلا قليلا. لكن على كل حال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، تقول من باب الاكتفاء. نعم.
وواضع العلم
على
غير أهله
كمقلد الجواهر، وواضع العلم على غير أهله كمقلد الجواهر والذهب الخنازير، تقلد الخنازير الجواهر الذهب. أنثر منشورا لسارحة النعم، يقول الشافعي أنثر منشورا لسارحة النعم، بهائم حتى عندها العلم. العلم لا تضعه إلا عند من يقبله، العلم لا تضعه ولا تحدث به إلا عند من يقبله ويفهمه. أما بعض كثير من العالم لا يبقى علم ولا يريد علم ولا يفهم علمك ولا يهم علمك ولا غيره، فلا تنثره بينهم وهم لا ينتبهون لك ولا يريدون أن يتعلموا أيضا، لا تعطيهم العلم. الناس اللي تشوفهم ما هم يمك ولا أنت يمهم، ولا يريدون أن يتعلموا ولا يريدون أن تعطيهم نصيحة ولا يريدون أن تعطيهم أمر معروف نهي عن المنكر، اتركهم الإنسان، لأنهم أشباه الغنم، شبههم الشافعي بالغنم. أنت ذرا بين سارحة النعم، سارحة النعم لا تعطيها من الذر. حد يقول هنا وإن الذي يضع العلم على غير أهله كالذي يقلد الخنازير الذهب والفضة، الذهب والجواهر قلد. فكثير من العلم يسعى في السند، لكن ما دام صححه المزي يوسف المزي رحمه الله فلا نسعى لأحد، ما دام صححه المزي فلا نسعى. المزي ينقل عن علماء الإسلام، علماء القرن الثاني أو الثالث.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أبتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وخشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أرطى به عمله لم يسرع به نسبه.
يقول الإمام بن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة
وعلي بن محمد
الطنافسي قال حدثنا
أبو
معاوية الضرير قال حدثنا
الأعمش
سليمان قال حدثنا
أبو
صالح السمان قال
عن
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
من نفس عن مسلم
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ولا مناسبة. وإن أنت تنفس عن أخيك المسلم كربة من كرب الدنيا تنفس عنك كربة من كرب يوم القيامة، لا جيت مربوط محزوم محزون ما تدري ما يفعل بك، ما تدري إلا ربك نفس عليه، لأنك نفس عن أخيك المسلم في الدنيا. ومن أتاك مكروبا في الدنيا ونفست عنه فأبشر، فإن الله سينفس عنك إذا نفست عنه لوجه الله، والدار الآخرة وهو مكروب نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. نعم.
ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا.
ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني سترته في عيب عمله فسترته وتركته، سترته بعيب عمله لم يطلع إلا أنت الإنسان، ما اطلع عليه إلا أنت سترته عليه. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ما لم تصل الحكومة، ما لم تصل المسألة اللي يعملها، ما لم تصل الحكومة فلا يجوز أن تشفع، لا يجوز أن تتعرضه، ما دام ما وصلت عمل عمل لكنه ليس من الكبائر، عمل حاجة سترته الإنسان فإنك يسرك الله يوم القيامة. نعم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. نعم.
الله في عون العبد ما دام العبد في عون،
والجامع أن الله في عون العبد في كل شيء، الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، تمشي الإنسان بالركاب فلان وتزيل همه أو تمشي فيه أو تشوف المعسر تمشي إلى صاحبه يا فلان فلان معسر وهو أخوك المسلم ولا عنده شيء الحين يسددك لكن أصبر اليوم أصبر غدا أصبر شهر أصبر كذا لمن الله يجب ويعطيك فيصبر. أنت ماشي في حاجة أخيك المسلم وتوجه له عند من يطلبه وهو معسر لا ما عنده شيء. فالله في حاجة المرء ما دام المرء في حاجة أخيه. أنت مسلم تمشي في حاجة أخيك فربك في حاجتك ويقضي حاجاتك في الدنيا ويقضي حاجاتك في الآخرة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما مشى سلك يعني مشى في طريق سواء طريق قريب أو بعيد. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة يعني جعلك تسلك الطريق الذي يوصلك إلى الجنة الإنسان. ويجوز أن يسهل لك الطريق الذي يوصلك الجنة حتى في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا والآخرة. يجوز أن الله لأنه الكريم المنان تعالى وتقدس على عباده فإذا رضي على عبده ورآه أنه يتردد ويسلك الطريق إلى طلب العلم سهل الله لك الطريق طريق الجنة يعني جعلك من عباده الصالحين في الدنيا ثم يعطاك سلك بك طريق يوصلك إلى الجنة يعني أن الله أداك في الدنيا وجعل لك الطريق الذي يؤديك ويرسلك إلى الجنة وكذلك ستصل. إذا أنك سلكت الطريق في الدنيا سلكت الطريق اللي يوصلك إلى الجنة ومسكت سنة الرسول ومسكت حديث الرسول ومسكت القرآن ومسكت الطريق الذي مشى عليه الرسول وصحابته فإنه يوصلك هذا الطريق إلى الجنة. ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وذكرهم الله ونزلت عليهم الرحمة وغشيتهم الرحمة السكينة وحفهم وذكرهم الله في من عنده يعني يباهي ربنا بالملائكة يباهي انظروا عبادي ماذا يفعلون فتدارسون القرآن ويتأملونه وينظرون معانيه ويعملون بما فيه يعملون بما فيه لا بد من العمل بما فيه فتدارسونه بينهم ويتذاكرونه ويستطلعون الفقه منه ويعملون بما فيه يباهي بكم الملائكة يوم القيامة يباهي بعباده الصالحين وبصفوف الصلاة يباهي الملائكة انظروا عبادي يدرسون كتابي ويتدارسونه بهم اشهدكم اني قد غفرت لهم. ومن ابطى هنا فيه الهمزة وفي مسلم ليس فيه همزة من بطع به عمله لم يسر به نسبه يعني الذي اخره العمل اخره عمل 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 عملك اخرك ما عملت عملك تتقدم اليه ما ينفعك النسب. من بطع به عمله لم يسرع به نسبه يعني نسبك ما يقدمك اذا بطع عملك وصار عملك ما مبطن به ورامن فيك عملك رماك الانسان نسبك ما ينفعك نسبك يشيلك يوديك ما يمكن. النسب ما له قيمة عند رب العالمين ولا الفخر ولا المال ولا المنزلة ولا الوظيفة كلها ما لها قيمة عند رب العالمين. انظر عملك الصالح هو اللي يقدمك إلى الله. من بطأ به نسبه ما قدمه العمل عمله الصالح ما قدمه بل بطأ به. من بطأ به عمله لأن عمله ما قدمه مدام عملك الصالح ما قدمك إنما عملك مشوش فإنه نسبك لا يفيدك شيء بل لا يسرع بك نسبك. نسبك منزلتك أمالك عملك أولادك ما يقدمك شيء مدام العمل ما قدمك فحد يقدمك مرة واحدة.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عاصم بن نجود عن زر بن حبيش أنه قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال ما جابك قلت انبط العلم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها عارضا بما يصنع.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن يحيى
قال حدثنا
عبد الرزاق
بن همام قال حدثنا
معمر
بن راشد قال
عن
عاصم بن أبي النجود قال حدثنا
زر بن
حبيش عن
صفوان بن عسال
عن صفوان بن عسال المرادي. وبعض العلماء يضعف عاصم بن أبي لأنه اختلط في آخره ثم اختلط بعد ما مضى عمره كله، مات قبل ما اختلط قبل الموت بثلاث سنوات أو أربع سنوات، وكثير من العلماء اختلط ولا يضره هذا إن شاء الله. إذا اختلط ما يضره هذا. إسحاق بن راهويه الإمام الحافظ اختلط قبل الموت بثلاث سنوات، ما ضره لأنه حتى لو اختلط كثير من العلماء يختلط، يعني ما يعرف الخير من الشر، ما يعرف هذا من هذا، هذا ما أخذ عنه. فإذا اختلط ما حد يأخذ عنه، إذا عرف أنه اختلط ما حد يأخذ عنه. لكن اللي يأتينا من قراءة القرآن أو يأتينا من الأحاديث قبل اختلاطه صحيح، فهو ثقة حافظ إمام. عن عاصم بن أبي النجود قال عن زر بن حبيش قال عن
صفوان بن عسال
المرادي أنه قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم.
قال ان ما جاء بك قلت املك العلم، قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ما جاء بك؟ قال قلت اتيت انبت العلم، يعني اطلب العلم، اتيت انبت العلم يعني انبش العلم واخرجه واستخرجه. انبت العلم يعني استخرجه، كانه ينبت شجره او ينبت زرع او ينبت نخله. اتيت انبت العلم يعني استخرج العلم واستقدمه. قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت
له الملائكة. يقول فإني سمعت الرسول صفوان بن عسال يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من خارج خرج من بيته يطلب العلم إلا
وضعت له الملائكة أجنحتها،
إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. وضعت أجنحتها رضا بما يصنع، يعني راضية عنه لأن الله راضي عنه. فإذا رضي رب العالمين عن هذا الشخص الذي يطلب العلم النافع ويدوره ويتفق إليه ويبحث عنه، فإن الله يطهر به الملائكة والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب معه.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن إسماعيل عن حميد بن سق عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
حاتم بن إسماعيل
قال حدثنا
حميد بن
صقر قال صخر قال حدثنا
المقبري
سعيد قال
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه.
من جاء مسجدي هذا يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، من جاء مسجدي هذا ما جاء لخير يتعلمه أو يعلمه، فإنه
بمنزلة المجاهد في سبيل الله،
فإنه بمنزلة المجاهد في سبيل الله، وبمنزلة
ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.
ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، يعني إذا جاء قصده العلم يطلب العلم في المدينة وينظر آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو كالمجاهد فله أجر كأجر المجاهد في سبيل الله. ومن أتى لغير هذا فهو مثل الرجل أتى لحاجة، جاء مسجد الرسول لحاجة مثل اللي راح يبحث عن حاجة وأخذ حاجة وخلاص، يعني ما هناك أجر. الأجر لمن جاء يطلب آثار الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلب الأحاديث ويطلب قراءة القرآن عند أهل المدينة مثلا، فإنه يصير كالمجاهد في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع، وجمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإمام كذا، ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
هشام
بن عمار قال حدثنا
صدقة
بن خالد قال حدثنا
عثمان
بن أبي عاتكة قال
عن علي بن يزيد
قال حدثنا
القاسم
عن أبي أمامة، وأبو أمامة الغالب والمصطلح عند المحدثين أنه الكبير حليف الأنصار وهو إياس، لكن أحيانا يأتينا صدي بن عجلان الباهلي، والغالب أنهم يسمونه ويسمون الأحنف بن قيس، يسمون أبو أمامة الأحنف بن قيس يقول أو يقول للصدي بن عجلان أبو أمامة، لكن هنا أبهمه والعادة أنه إذا أبهم فهو الكبير حليف الأنصار إياد. الشاهد يقول حدثنا أبو أمامة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض.
يقول أبو أمامة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض. قبضه أن يرفع يعني يموت العلماء أو يرفع القرآن. يرفع القرآن يأتي على الناس زمان لا يبقى في صدر الإنسان قرآن ولا يبقى بين يدينا مصاحف. آخر الزمان يرفع القرآن رفع. أما العلم فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقبض موت العلماء. يموتون العلماء، فإذا مات العلماء النازعين للأرض الناس